أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة المرسلات أو المرسلات كنا قد وقفنا عند الآية 16 بعدما ذكر الله تبارك وتعالى ما يحصل عند حدوث الساعة من طمس النجوم وانفراج السماوات ونسف الجبال، وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، قال ليوم الفصل وهو يوم القيامة وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين. كان عليه الصلاة والسلام ينصب لهم الأدلة الدالة على صدق ما جاءهم به من لزوم التوحيد وإخلاص العبادة وترك عبادة الأوثان، وأن هذه الدعوة هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن الله تعالى انتقم من المكذبين للرسل في الأمم السابقة، فقال جل وعلا: ألم نهلك الأولين؟ ألم يصل إلى مسامعكم أن الله تعالى قد أهلك أمما عظيمة هم أشد منكم قوة وأكثر جمعا، قوم نوح، قوم هود، وقوم صالح، قوم إبراهيم، قوم شعيب، قوم لوط، وقوم موسى وغيرهم. ألم تسمعوا بهم؟ أهلكناهم لأنهم كذبوا الرسل لما جاءتهم بالتوحيد. ثم نتبعهم الآخرين ممن يشبهونهم، لأن الناس ليس بينهم وبين الله تعالى نسب، إنما يعز من أطاعه ويذل من عصاه، وهذا يستمر إلى قيام الساعة. قال تعالى: كذلك نفعل بالمجرمين. مع تتابع الزمن وتعاقب السنين، فإن الله تعالى هذه سنته، يعز من أطاعه ويذل من عصاه، إن ربك لبالمرصاد. وهذا تهديد للأمم والأقوام الذين يحيدون عن الجادة ويخالفون عقيدة التوحيد ويتنكبون لشريعة الله، فالله تعالى يهلكهم، وليس بينه وبين أحد منهم نسب ولا قرابة. الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ووعد وتوعد، وعد من سار على الطريق المستقيم بالسعادتين في الدنيا والآخرة، وتوعد من حاد عن ذلك بالعقاب في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. فالله تعالى يقول: ويل يومئذ للمكذبين. ويل لهم ثم ويل لهم، وهذا ويل وادي من أودية جهنم أو هو كلمة عذاب ووعيد توعد الله تعالى هؤلاء الذين لم ينقادوا للحق ولم يريدوا الاستقامة التي جاءت بها الرسل وأنزلت من أجلها الكتب، فهؤلاء ويل لهم. وإذا كان القائل ويل هو الله جل وعلا، فما موقفك أنت أيها الإنسان الضعيف أمام هذا الوعيد الشديد؟ يجب عليك أن لا تكذب، وإنما يجب عليك الانقياد والتصديق والطاعة والالتزام بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبما دلت عليه الآيات البينات الواضحات في الكتب المنزلة. ولهذا قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالله تعالى يبين أن هذا النوع هو أشد الناس ضلال، لا أضل منهم، وهذا وعيد شديد وتوضيح أكيد لكل من كان له عقل وفهم وإدراك. ثم إن الله تبارك وتعالى ينبه الإنسان إلى فضل الله تعالى عليه، وكيف أنه وصل إلى هذه الدرجة من الكمال الجسدي والنضج العقلي والصحة والمعرفة والتمتع بالنعم. هل حصل عليها بشطارته وجهده وكده، أم أنه ماذا هو قبل ذلك؟ يقول تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين. أنتم يا هؤلاء البشر من رجال ونساء، ماذا كنتم قبل ذلك؟ كيف وصلتم إلى هذه المرحلة؟ كنتم نطف ماء مهين، ماء قذر لا يتحمل الإنسان النظر إليه ولا يستسيغ وجوده على ملابسه. هذا هو أنت أيها الإنسان الذي صرت بهذه الحال. من الذي عمل هذا؟ هو الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: ألم نخلقكم. فالله هو الذي خلقكم، وخلقكم من أي شيء؟ من ماء مهين. قبل هذه الحال كنتم لا شيء، أي واحد منكم يستقدر هذا الشيء من ماء وماء مهين، وليس ماء مما يستساغ، بل هو مما يستقدر، فجعلناه في قرار مكين. القرار هو الرحم، ومكين بمعنى أنه محفوظ عن المؤثرات والأخطار. فالله تعالى اختار له مكان في جوف المرأة مهيأ ومعد للاستقرار، والمدة ليست قصيرة، 9 أشهر وما حولها، قد ينقص، لكن ليس ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر، بل هي طويلة يجلس فيها الإنسان عندما يلتقي الزوجان، الحيوان والبويضة، الحيوان المنوي من الرجل والبويضة من المرأة، فيلتقيان ويتلقحان ويستقران في مكان مهيأ، ويقر في هذا 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، ثم يكون عظاما فتكسى العظام لحما، ثم ينشأ خلق آخر له رأس ويد ورجل وبطن وصدر، ويبقى مدة من الزمن فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم فترة من الزمن ويخرج إلى هذه الأرض إنسان، لكنه ضعيف في غاية الضعف، فيلهمه الله الرضاعة ويتغذى على طعام أمه خارج الرحم كما كان قبل ذلك يتغذى على طعامها داخل الرحم، لكن الآن يأخذ طعامه من الثدي، في حين أنه كان قبل ذلك يأخذ طعامه من السرة، ثم يتطور شيئا فشيئا إلى أن يمشي ويتكلم، وبعد ذلك يكبر ويشب، ثم يصير شبابا ثم كهلا ثم شيخا. هذا أنت أيها الإنسان، فأصلك بهذه الصورة، فلما لا تعترف بالذي فعل فيك هذه الأشياء وكرمك وجعل لك عقلا تفهم به وأسبغ عليك نعمه من الحواس والأعضاء والقدرات وغيرها؟ لما لا تشكر هذا الذي فعلك بهذه الأمور؟ ألم نخلقكم؟ إذن انتبه للخالق وافهم ما يريد منك الخالق لك، لا أن تتنكر له وتجحد فضله وتتطاول على أحكامه وتتنكر لفضائله. فالواجب على الإنسان أن يعرف فضل الله عليه، ومنها أن الله هو الذي أوجده وأوجده من العدم. الإنسان إذا أسدى إليك معروف واحد من الناس تجد نفسك ممتنا له وتكرر من الشكر له والدعاء له ونحو ذلك، لأنه قدم لك خدمة. سأذكر لكم قصة واقعية. إنسان مسن وحصل عنده مشكلة في البروستات وانحبس عنده الماء، فتضايق شديدا وتضايق أولاده، فذهبوا به إلى الطبيب فعمل له قسطرة ونزل الأذى وأعطاه بعض الأدوية التي تسهل عليه خروج ذلك. فقام أولاد هذا الرجل بإظهار المنة والفضل لهذا الطبيب الذي خلص والدهم من هذه المشكلة، وصاروا يثنون عليه ويكثرون من الثناء، فصار أبوهم يبكي. فلما نظروا لي قالوا: أنت الآن في عافية، لماذا تبكي؟ قال: أبكي من هذا الشكر والثناء على الذي خلصني من مشكلة يوم، وأنا لي الآن ما يزيد عن 70 سنة وأنا أعيش في نعمة الله، ولم أسمعكم تشكرونه على ما حباني به من هذه نعمة واحدة، فكيف بنعم الله علي ونعم الله عليكم؟ أين شكرها؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله تعالى يقول لهؤلاء المشركين: لما لا تؤمنون بالله وليس عندكم شيء من النعم إلا وهي واصلة إليكم من الله؟ من هذا أن الله هو الذي خلقكم، وخلقكم من شيء أنتم تستقذرونه ولا تقبلونه، وجعلكم بهذه الصورة الجميلة الحسنة. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. إلى قدر معلوم هو وقت الولادة، والولادة ليس بقرار من المرأة أو بقرار من الزوج، إنما هذا ترتيب يجعله الله إذا وصل الجنين إلى سن معينة تهيأ للخروج، إلا إذا حصلت مشكلة وخلل فيحتاج الأمر إلى فتح البطن، وهذه عملية غير طبيعية، عملية مرضية. والله تعالى يكفي النساء شر العمليات، ونادر التي تحتاج إلى هذه العملية. فالله تعالى يجعل الولد في قرار رحم إلى مدة محدودة ثم يخرجه إلى الأرض فقدرنا فنعم القادرون. فالله تعالى هو القادر على كل شيء، هو على كل شيء قدير. هذا الموقف الذي أنتم مررتم به جميعا، ما تقولون فيه؟ هل تنكرونه؟ هل تنكرون فضل الله عليكم فيه؟ ويل يومئذ للمكذبين، وعيد شديد وأكيد للإنسان الذي يجحد نعم الله ويتنكر لفضله تبارك وتعالى. يهدده الله تعالى بويل. فالواجب عليك أنت أيها الإنسان أن تتفكر في نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ تفكر في المعامل التي تشتغل. إذا أردت أن تنطق كلمة واحدة، كم هي الأجزاء التي تشتغل حتى تقول كلمة واحدة من تفكير في دماغك وترجمة بلسانك وتحريك لشفتيك وتفاعل في أجزاء جسمك كله حتى تقول هذه الكلمة؟ إذا أردت أن تشرب كأسا من الماء، كيف تحصل عليه وكيف يصل إلى فمك؟ وإذا وصل إلى فمك إلى أين يذهب؟ وما شأنك أنت وهذا الماء؟ وما أثره عليك؟ ولو منعت من الشرب 3 أيام ماذا سيكون لك؟ نسأل الله تعالى الجميع العافية. الإنسان إذا زار المستشفيات ورأى الذين يتغذون بالمغذيات وإذا بهم يحقن غذاءهم عبر هذه الوسائل، يأتيهم على شكل نقطة نقطة مع الوريد، ولا يجدون لذة لطعام ولا شهوة لأكل ولا غيره، وأنت تشرب ما تريد متى أردت بالحجم الذي أردت وتأكل ما تريد من النوع الذي ترغب وفي الوقت الذي ترغب وبالحجم والكمية التي تريدها. هذه النعم أين أنت منها؟ تحريكك ليدك أو تحريكك لرجلك أو تحريكك لرمشي عينيك أو تحريكك لشفتيك، لو واحدا منها تعطل ما الذي يحصل لك؟ كلها نعم لا ندري عنها ونغفل عنها. وإذا حصل للإنسان مشكلة في موضع من بدنه عرف هذه النعمة وأحس أنه يعيش فيها من سنوات بنعيم لم يعلم به. فويل يومئذ للمكذبين. الله تبارك وتعالى عرض دليلا آخر لإقامة الحجة علينا للاستدلال بذلك على قدرة الله وفضله علينا. يقول تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ألم نجعل الأرض كفاتا، يقول ابن عباس كنا يعني مسكن أو مكان يؤوى إليه. يقول مجاهد: يكفة الميت فلا يرى منه شيء. وقال الشعبي: بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم. وكذا قال جمع من المفسرين. الأرض كفاتا لوقت الحياة ووقت الممات. الله تبارك وتعالى جعل هذه الأرض مستقرا لنا نعيش فيها على ظهرها في وقت الحياة، فإذا مات الإنسان يحفر له حفرة ويوارى عليه التراب في باطنها، فهي كفاتا لكم ومسكنا ومستقرا لكم في الحياة وبعد الممات. إلى أن تقوم الساعة. فألا تستدلون بهذا على فضل الله تعالى عليكم؟ الله تعالى جعل هذه الأرض مستقرا من حين ما وجدت أيها الإنسان وأنت فيها، تأكل من خيراتها وتمشي في فجواتها وتتنعم بثمارها وما عليها من أنواع النعيم من هواء وشمس ومطر وغيرها من النباتات والبهائم وغيرها. وجعلنا فيها رواسي شامخات، وهي الجبال العالية التي بها ترسو الأرض فلا تضطرب ولا تتزلزل وإنما تستقر. وأسقيناكم ماء فراتا، أسقيناكم ماء عذبا زلالا من السحاب في المطر أو من العيون والأنهار أو من الآبار، هذا كله واصل إلينا من الله تبارك وتعالى. فهل نحن ندرك فضل الله تبارك وتعالى علينا بهذه النعم فنستعمل قوانا لطاعته ونعلم علم اليقين أن ما بكم من نعمة فمن الله؟ كل نعيم تتنعم به في هذه الدنيا من طعام أو شراب أو نوم أو ولد أو والد أو زوج أو أمن أو رغد في العيش، كل هذه الأمور واصلة إليك من الله تعالى، فلا حول لك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالله تبارك وتعالى ينبهنا ويقول: إن الذي أوجد هذه الأرض وجعلها مستقرا لكم يريدكم أن تعمروها بطاعته، يريدكم أن تعيشوا عليها لتعبدوا الله فيها، ولا تحتاجون إلى أن تنتقلوا إلى غيرها. الأرض مهما كثر عددكم ستتسع لكم، سواء كنتم أحياء أو كنتم أموات. مهما بلغ عدد البشر على هذه الأرض ستحتويهم. انظروا أنتم في أي بلد نسبة المعمور إلى المهجور من الأرض لا تساوي شيء، نسبة المشغول من الأرض إلى نسبة البراري والفيافي والقفار ما تصل إلى 1% أو 1 بالألف. فلا تتضايقوا، أكثر البلاد سكان مثلا الهند والصين بالمليارات ما يساوي السكان ولا 1% من حجم الأرض الفضاء والخالية من العمارة. ثم إن جوف الأرض سيستوعب جميع الناس، فلا حاجة إلى أن نبني أدوار وعماير لدفن الموتى، بل يكفيهم أن يدفنوا فيها وتستوعبهم وتشملهم مهما كثر عددهم. وهذه المسائل تغنينا عن من يقول: وين باقي الأراضين السبع؟ نقول له: ماذا تريد؟ هل ضاقت بك الأرض أو تظن أنها تضيق؟ مستحيل، هي واسعة وكافية لمن يعيش عليها، ولا يحتاج إلى أن يبحث عن أرض أخرى أو مكان آخر يعيش فيه. ثم إن وجود هذه الجبال الراسيات الشامخات ألا يدل على عظمة خالقها؟ وهي دليل حسي تشاهدونه أمامكم بارز. الأرض كلها عجائب، لكن من أعجب ما فيها هذا الجبل الذي يصطدم به نظرك، وهو مدعاة إلى أن تتعمل وتتفكر فيه وفي بديع وصنع الله فيه جل وعلا. فافهم أن الذي خلق هذا خلقك لا يساوي شيئا بالنسبة له، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فلا تتكبر ولا تتعالى ولا تغتر بما عندك من المال أو من الجاه أو من السلطة أو من المنزلة الاجتماعية فتتعالى على خلق الله. أنت عبد من عبيد الله، كما أوجدك قادر على أن يهلكك مهما بلغت من القوة والعناد والعتاد. فما حصل لقوم نوح أهلكوا بالماء، وقوم هود أهلكوا بالهواء، وقوم صالح أهلكوا بالصيحة، وقوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظلة حر، وقوم لوط اقتلعت قريتهم كلها ورفعت إلى عنان السماء وألقيت نكست. فلا تتكبر مهما بلغت من العزة. وقارون لما قيل له أحسن كما أحسن الله إليك قال إنما أوتيته على علم عندي، فالله تعالى خسف به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرنه من دون الله وما كان من المنتصرين. فإلى أين أنت ذاهب؟ يجب على كل إنسان أن يعرف فضل الله عليه ويتعبد لله بالشكر على ما هو فيه من النعم، وأن يكون دائما موقنا بأن كل ما يصل إليه من خير وما يندفع عنه من شر إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ لو أن الماء الحلو غارت به الأرض من وين نجيب ماء؟ ما نستطيع. ونحن يأتينا الماء بأسهل الطرق وأيسرها، سواء أكان من ماء المطر أو ماء الآبار أو ماء الأنهار أو مياه التحلية التي يسر الله تعالى لنا وسائل لفرز الماء من أملاحه فيبقى حلوا، وهو في هذه البلاد يشكل النسبة العالية لمياه الشرب. فهذه المياه لو تعطلت كيف نصنع وكيف نعمل؟ ويل يومئذ للمكذبين. الذي يكذب بهذه النعم توعده الله بويل، فيجب علينا أن نعرف هذه النعم وأن نستعملها فيما يقربنا إلى الله، لا أن نتنكر نعمة المنعم فنسلبها، وهو القائل جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على جميع نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نحمد الله تعالى على ما امتن به علينا، ونسأله تعالى المزيد من فضله وجوده وإحسانه، ونسأله تعالى العفو والعافية عما يحصل منا من تقصير وغفلة، ونسأله تعالى أن يعاملنا بلطفه وإحسانه ورحمته، ونسأله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.